الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: قال القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. قال رحمه الله: تصرف الإمام للرعية أنيط بالمصلحة المرعية. وهذه نص عليها الشافعي، إذ قال قولا ما له من دافع: منزلة الإمام من مرعيه، منزلة الولي من موليه. وأصلها روي من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي، فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. وهذه الصورة عدت واحدة من التي انطوت عليها القاعدة. هذه القاعدة كذلك من القواعد التي يريد أن يجعلها في القواعد الكلية، وبعضهم لا يجعلها قاعدة لأنها تنحصر في باب وليست في أبواب كثيرة، ولهذا بعضهم يجعلها أشبه ما يكون بالضابط. ومعنى هذه القاعدة أن تصرف الإمام يكون مقترناً بالمصلحة، أي مراعاة المصالح من المفاسد، وهذا يشمل تصرفه في بيت المال أو تصرفه كذلك في أمور الولايات أو تصرفه في شؤون العبادات وغيرها من أنواع التصرف. وأدلة ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي في فعله هذا المعنى، وهي مراعاة المصالح من المفاسد، وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وليس من شرط هذه المراعاة المساواة، سواء كان في العطية أو في الولاية أو في غير ذلك مما هو تحت تصرف الإمام. فيوم حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ولم يعطي آخرين، وهذا الإعطاء كان بمحض مراعاة لهذه القاعدة. فحين أعطى من أعطى ممن يتألفهم على الإسلام راعى في ذلك مصلحة عظيمة، وحين منع من منع ولم يعطهم وكلهم إلى إيمانهم. ولهذا لما وقع في نفوس بعض الأنصار قال عليه الصلاة والسلام: أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فهو والمهاجرون والأنصار رجعوا لا كما رجع أولئك الذين تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أوغضبتم للعاعة من لعاعة الدنيا، أعطيتها أناسا نتألفهم بها على دين الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي الحكمة. ولهذا فيجب على الرعية أن يحسن الظن بالراعي، أن يحسن الظن بالراعي، لأن الراعي يتصرف بما تقتضيه المصلحة لا بما تكون به المساواة. فقد تقتضي المصلحة المساواة، وقد تقتضي المصلحة المفاضلة، وهو يقدم ما فيه المصلحة وما تدرى به المفسدة. وهذا دلت عليه عمومات كثيرة من نصوص الكتاب والسنة، لكن هذا في هذا الموضع خاصة نص عليه لأنه قد يقع فيه الإشكال، إشكال من جهة الرعية في نظرهم لتصرفات الراعي، فيجب أن يحسنوا الظن وأن يعلموا أن الراعي يتصرف بما يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. فقد يعطى الكافر أو الفاجر ليدفع شره، وقد يعطى الكافر والفاجر لأجل أن يتألف على الإسلام، وكله ممكن، لكن هذا بوصفه الصحيح لا يكون هذا عذر حتى تقع المداهنة. المداراة مشروعة ومأذون بها، والمداهنة محرمة لا تجوز. المداهنة أن ترضى بوقوع الباطل لأجل الحفاظ على الدنيا، تتنازل عن شيء من الدين لأجل الدنيا، والمداراة تتنازل عن شيء من الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل الدين. وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. كون الإنسان يتنازل عن شيء من الدنيا لأجل الدين هذا حسن، وهذا مما يأذن الشرع بمثله. وأما تتنازل عن الدين لأجل الدنيا فهذا لا يجوز. لو قال من له ولاية على المسلمين كبيرة وصغيرة أنا أراعي المصالح من المفاسد، فيقال ما هي المصالح من المفاسد؟ هل المصالح بقاء الدنيا وذهاب الدين؟ ليست هذه مصالح، الشرع لا يرضى بمثل هذا، وأنت مسلم يجب أن تستسلم للشرع. ولهذا فعل العلماء أن يناصحوا ولاة الأمور فيما بينهم وبينهم بما يكون به الأخذ بأيديهم على ما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين، هذا هو المطلوب، المصلحة للإسلام والمسلمين، وأن تكون كلمة الله هي العليا. فأعظم مصلحة إقامة الدين والحفاظ على الدين، وأعظم مفسدة نقصان الدين وذهاب الدين، فهذا هو الأصل الذي يحفظ. وأما الدنيا فتذهب وتأتي وليست هي التي يحرص عليها. أما إذا كانت دنيا ودنيا فلا بأس أن يراعي الأصلح ويدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، أما إذا تعارض دنيا ودين فيقدم الدين ويدفع الدنيا، والدنيا تذهب وتأتي، أما الدين يجب المحافظة عليه فهو الأصل. وهكذا كذلك بالنسبة للرعية، فالراعي ينبغي أن يعلم هذه الحقيقة ويتتبعها بالشرع لا بالهوى، فهو مأمور مراعاة المصالح من المفاسد بالشرع لا بالهوى. وهكذا كذلك الرعية تحسن الظن بالراعي فيما ذهب من أيديهم من الدنيا، يقولون نرجو أن هذا إن شاء الله فيه صلاح للإسلام والمسلمين، فإن أساء وظلم فهذا يرجع إليه، فأنت أدي الذي عليك وسل الله الذي لك، والله سبحانه وتعالى يخلف لك بما هو الخير، ومن ظلمك ف هو الذي يجني على نفسه في الدنيا وفي الآخرة. وقوله تصرف الإمام للرعية أنيط بالمصلحة المرعية كما تقدم، وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا ما له من دافع، يعني قول مشهور واضح أشار إلى هذه القاعدة، وسيأتي أنه مأخوذ من قول عمر رضي الله عنه. قال وقوله منزلة الإمام من مرعيه منزلة الولي من موليه، أي أن الإمام يكون في الرعية كالولي بالنسبة لمن تحت يده ممن له رعايته وولايته، فهو كالأب مع ابنه، وكذلك العم مع ابن أخيه، وولي اليتيم مع اليتيم، وهكذا. فإذا كان كذلك فيقوم به في نفقته، وكذلك يتتبع الأصلح له. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى ذلك، فمن ترك شيئا فماله لورثته، ومن أعوز وأحوج فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم به. وقوله وأصلها روي من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر، يعني أصل هذه القاعدة الفرعية من هذا الأصل أنه ينزل منزلة الولي مأخوذ من قول عمر فيما حكاه الأصل، يعني فيما حكاه صاحب الأصل محذوف لأجل وزن البيت، يريد السيوطي في الأشباه والنظائر. فقد ذكر أثرا عن عمر أخرجه سعيد بن منصور أنه قال إني أنزلت نفسي في مال الله منزلة والي اليتيم، فإن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت، لأن الله عز وجل أذن لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف، فكذلك ولي الأمر فيما يتعلق بنفسه وفيما يتعلق بالرعية يأكل وينفق بالمعروف، المعروف عرفا وشرعا، بل الشرع مقدم على العرف، فالشرع أذن للولي الخاص فكيف لا يأذن للولي العام. فمثلا إذا كانت نفقة الولي العام في عرف من هو مثله تقدر بكذا وكذا، لكن احتاج لا لدنيا وإنما لمصلحة الإسلام والمسلمين أن يحفظ نفسه من الأعداء، فاحتاج ذلك نفقة أكثر لأجل هذه الحماية، ليس للدنيا ولكن لنفع الإسلام والمسلمين. فهل يجوز أن يأخذ من بيت المال هذا؟ الجواب يجوز، لأنه هو الذي يحفظ بيت المال وهو الذي يقوم بمصالح المسلمين، فكذلك. وهكذا لو كان من باب كذلك حفظ مال الإسلام والمسلمين يحتاج أن يكون له مركوب خاص بما جرى به عرف مثله، سواء مركوبا جويا أو مركوبا بحريا أو مركوبا بريا، فليس هذا من الإسراف والتبذير ولا من العبث في أموال المسلمين، لأن هذا أحفظ له وأحفظ للمسلمين وتقضى به مصالح المسلمين. وإذا كان كذلك لا يعني هذا أن يستغل مثل هذه المنافع في الأمور الخاصة، بل ينبغي أن يتقي الله عز وجل فيها، كالقائم على مال اليتيم، كالقائم على مال اليتيم لا يتوسع ولا يجعل الشيء في غير محله، لا يتوسع ولا يجعل الشيء في غير محله. فمن التوسع أن يجعل لكل ولد من أولاده مثل ما هو له، هذا توسع وليس بتوسع؟ توسع. ومن التوسع أن يستخدم الشيء الذي هو في مصلحة المسلمين في شؤونه الخاصة التي يمكن أن يستغني بها بغيرها. كان شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله له سيارة أعطيت من الدولة لمنزلته كونه في هيئة كبار العلماء ومدرس في الجامعة وقائم بشؤون كثيرة في أحوال المسلمين، ومع ذلك ما كان يرتضي أن يستعملها في خارج وقت الدوام، فقط في وقت الدوام استعملها، وفي غير وقت الدوام يأمر أحد أبنائه أو أقربائه، ثم اتخذ في آخر أمره سائقا بسيارته الخاصة يقوم بشؤونه. وهكذا ينبغي أن يكون من ولاه الله ولاية صغيرة أو كبيرة متعففا متورعا عن الأموال العامة، يجتهد ويحرص أن يتعفف قدر المستطاع عن الأموال العامة. ومن كان غنيا ماذا؟ فليستعفف، فالغني يستعفف. والغنى نسبي، الغنى نسبي، فمتى ما حصل الغنى فأنت استعفف بحسب استطاعتك. فكما تقدم الرعية تحسن الظن والراعي يتقي الله في مراعاة الأصلح. وهذا الأثر صحيح، رواه سعيد بن منصور ورواه البيهقي في المعرفة وابن أبي الدنيا وابن أبي شيبة والطبراني في التفسير، وهو أثر صحيح إلى عمر رضي الله عنه أرضاه، وفيه هذا المعنى الذي سمعناه. وقوله رحمه الله فيلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي، يعني كونه يطلب منه مراعاة الأصلح كما قلنا بالشرع لا بالهوى ولا بالعاطفة، فيلزم الإمام في التصرف على الأنام أي على الخلق والناس منهج الشرع الوفي. فالشرع الوفي أذن له أن يأكل بالمعروف وأن ينفق بالمعروف بحسب اجتهاده في تتبع الأصلح، والشرع الوفي أمره أن يستعفف إذا كان غنيا، وألا يسرف ولا يبذر، وألا يتعدى فيجعل ذلك في غير ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، فيراعي هذه المعاني. حتى أنهم نصوا أنه لا يجوز له العفو في القصاص مجانا لأنه خلاف المصلحة، فقد يكون إذا حصل شيء من العفو، إذا اعتدي مثلا على الدولة، فإنه ينظر الأصلح، يتتبع الأصلح، قد يكون الأصلح القصاص، وقد يكون الأصلح الدية، وقد تكون الأصلح التعزير، بحسب ما يرى، فيتتبع الشرع. بل حتى لو عفى أولياء المقتول في شيء لا يعفو الشرع عن مثله فإن الإمام لا يجوز له أن يعفو، إلا إذا كان يريد بذلك درء مفسدة أكبر منها، فهنا تدرأ المفسدة الكبرى بالصغرى. مثلا قتل الغيلة، لو عفى أولياء المقتول في قتل الغيلة لم يجز أن يعفى عن القاتل، لأنه بقي الحق العام، حق الإفساد في الأرض، فهذا الرجل لا يعفى عنه في الشرع، وهو من يقتل بسابق تدبير وخديعة ومكر. القتل على نوعين، قتل قد يحصل بغير سابق تدبير، تشاجرا فتعمدا فقتله، أراد هذا يقتل وأراد هذا يقتل، فقتل أحدهما الآخر. هذا قتل عمد عدوان يقتضي القصاص، إلا أن يعفو أولياء المقتول، فإن عفا لا يتدخل الإمام، خلاص عفا أولياء المقتول والله يحب العفو. لكن لو كان رجلا مفسدا قاطع طريق يترصد لقتل المسلمين وسلب أموالهم وانتهاك ما ينتهك، فلو عفى أولياء المقتول أو المقتولين فإن ولي الأمر لا يعفو، لأن هذا من قتل الغيلة وأشد، وهكذا. فيتتبع ما يوافق الشرع، وهو قوله منهج الشرع الوفي. ثم قال: فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق كذلك، وهذا ظاهر واضح، لا يجوز أن ينصب الإمام فاسق يؤم الناس في الصلاة، لأنه يؤم الناس من هو أهل الإمامة، والأهل الإمامة هو أكملهم علما وتدينا، ولهذا يؤم القوم قرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأحفظهم للسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأسبقهم هجرة، وهكذا. فيراعي الأصلح للناس، فإذا هو يراعي الأصلح وليس لمعنى أو لآخر ينصب مثل هذا. وهكذا قل في غيره من أنواع الولايات يراعي الأصلح. قال: وهذه الصورة عدت واحدة من التي انطوت عليها القاعدة، يعني هذه صورة وتحتها صور كثيرة، تحتها صور كثيرة. ومثل في التعليق تبعا لغيره بمثال وأشار إلى الخلاف فيها، وهي: لو أن ولي الأمر تكفل بامرأة ليس لها ولي فزوجها بغير كفء برضاها، هل يصح أو لا يصح؟ الجواب: إن تتبع الأصلح صح، وإن لم يتتبع الأصلح وإنما كان تزويجه متابعة لرضاها لم يصح، لأن هذا ليس الأصلح لها، فعليه أن يحرص على الأصلح، هذا هو الصحيح في المسألة. مثلا امرأة كبيرة في السن تقدم لها إنسان كفاءته ليست بذاك، لكن رضيت المرأة تخاف العنوسة، فنظر ولي الأمر العام أو الخاص في أمرها، كان يكون مثلا المرأة ليس لها ولي فكان وليها القاضي، فينظر القاضي فيجد أن رضاها تصرف فيه شيء من الحكمة فأذن، لأنها تخاف العنوسة، فهذا له وجه. لكن لو رأى أنها تساهلت مع إمكان أن يأتيها رجل آخر صاحب دين، أو هو يستطيع أن يبحث لها رجل أحسن من هذا دينا، فلا يرضى لها ويقول: انتظري سأزوجك إنسان إن شاء الله أفضل من هذا، وهو يؤمل هذا فيجتهد في إيجاد الأفضل والأصلح لها. وهكذا كذلك كفاءة النسب، مع أن الصحيح أن كفاءة النسب إذا كانت تعارض الدين فيقدم صاحب الدين، وإما إذا استوى النسب والدين فاجتماع الأمرين لا شك أنه أكمل، وهو مما يجوز، هو مما يجوز إذا اجتمع الأمران. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها أو قال حسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا اجتمعت الأربع فهو أكمل، وإذا تعارض فالدين يقدم. وكذلك الرجل، وكذلك الرجل، من جاءكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.